الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الباب 13 وهي المكايد التي يكيدها الشيطان لإضلال عباد الله عن طريقه المستقيم. أعيد الفقرة السابقة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال ابن القيم رحمه الله: ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم أن كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكاة القرآن، وأحالهم إلى منطق اليونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العرية عن البرهان، وقال لهم: تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان والدين كإخراج الشعرة من العجين. ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطماد، من باب التنبيه، يعني على أساس نجري كلام الإمام ابن القيم ونجري عليه ما يجرى على كلام العربي. هذا الكلام من الإمام ما ألقاه اللي هو ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطماد ليس له مفهوم، ليس له مفهوم مخالفة، لأن مذهب التصوف ومصطلح التصوف دخيل على أهل السنة والجماعة. لذلك مسألة الاشتقاق من أي شيء اشتق هذا اللفظ كلام كثير من أهل العلم لا سند له ولا وزن، فالصواب أن هذه ألفاظ محدثة في دين الله نتبرأ منها. يقول: ومن كيده ما ألقاه إلى جهال متصوفة من الشطح والطمات وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والطرهات، وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن، فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم، والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم. فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل، وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا، فإذا أنكره عليه ورثة الرسل أي العلماء قالوا: لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن، ولكم ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة، ولكم القشور ولنا اللباب. طبعا في هنا إجماع نقله أهل العلم يبين ضلال ما تمكن منه الشيطان من إضلال الخلق، وهو من ظن أن هناك طريقا يعرف به الحلال والحرام غير الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. تاني، من ظن أن هناك طريقا يعرف به الحلال والحرام غير الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا يستتاب ولا يقتل ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. يبقى أي إنسان يا أخواني يتكلم ويقول هذا الشيء حلال وذاك الشيء حرام من قبل نفسه وبهواه أو برؤية رآها أو بإلهام زعمه أو بكشف وصل إليه، زندقة، هذه زندقة. يبقى المصدر الوحيد لنا لمعرفة الحلال والحرام هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وحقيقة الأمر يا أخوانا، هؤلاء القوم الذين ذكرهم الإمام ابن القيم كثر لا كثرهم الله، وعندهم بعض الشبهات حقيقة الأمر من ضعفها وعدم يعني وضعف الاحتجاج بها ينبغي ألا تذكر. فمن جملة ذلك استدلالهم بقوله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد جلست مع أحدهم لأمر طارئ ضروري، وأقص عليكم ما حدث باختصار شديد. دخلت عليه في منزله فإذا بين يديه النار والشيشة والحشيش، فألقيت عليه السلام وقلت له: أنا أتيتك من أجل كيت وكيت وكيت وكيت. قال: لعد. قلت له: ما أجلس وهذه الأشياء؟ قال له قال لي: لما؟ قلت: حرام. قال: ده عندكم هكذا؟ قال لي: عندكم حرام. قلت له: طيب، من باب التنزل دعها عندنا، لا أريده. وبدأت أتناقش معه في بعض القضايا حتى يعني أعرف مدى سخافة عقوله. فعلا قال: نحن لا نصلي ولا نفعل شيئا من العبادات. قلت له: لما؟ قال: وصلنا إلى مرحلة من العلم سقطت عنا التكاليف. ده منه لي مباشرة. فكون أن إنسان يا أخوانا بهذا الشكل لا شك في زندقته وفي كفره. وكذلك من ظن أن هناك طريق أعرف بها الحلال والحرام غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس ودلالة الألفاظ وعلم أصول الفقه، هذا عياذا بالله ردة مستقلة بذاتها، من فعلها يقتل. يقول: فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما يسلخ الليل من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم إلى تلك الخيالات، وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قبل الله سبحانه وتعالى إلهامات وتعريفات فلا تعرض على السنة والقرآن. انتبه، وعاوزك بقى تتذكر أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقولون اجتهادا إلا بعض عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. أذكر مرة من المرات، لأن أذكر هذه الأمثلة حتى تقف مدى الجهل الذي وقع فيه كثير من الناس في مجلس في مسجد من المساجد. قبل المحاضرة وجدت الأخ المسؤول، قال لي: فلان ده عاوزك. فجلست معه خير، بدأ يتكلم بشيء من الانفعال ثم أجهش بالبكاء. المهم قلت له يعني اختصر. قال لي: والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فقلت له: يعني كويس نعمة، ولسه هسأله أقول له صفه؟ ما هو عندنا الضابط في من ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وصف من رأى كما إيه؟ كما جاء في كتب السيرة، ده الضابط عندنا. كما ذهب رجل إلى أنس بن مالك فقال له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: مثل من؟ قال: مثل الحسين بن علي. قال: رأيته. لسه هسأله، قال لي: ده أنا عاوز أفهمك حاجة. قلت له: فهمني. قال لي: أنا رأيته في اليقظة أكثر من مرة. وبدأ يتكلم بكلام سخيف، ألقاني وخدني بالحضن وخد مراتي بالحضن والكلام السخيف ده. أدي نوعية من الناس، أدي نوعية من الناس يا أخوان. علشان كده دايما لو أنت تتذكر من فوائد دراسة المعتقد الثبات على الحق وألا يتأثر بمداخل الشيطان، هي ديت. يبقى احنا عندنا عقيدة، ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وسلم، ودفن وقبر، والله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل شيئا من بدنه فقط. أما كون أننا نراه بعد موته يقظة في الدنيا، هذا خلاف المعتقد، وهذا كذب صريح. لذلك كل النصوص الشرعية الواردة في مسألة الرؤية، من رآني فكأنما رآني، كل هذه تحمل على أنه رآه في المنام على هيئته الحقيقية. أما أنه رآه يقظة، وإلا إن قلنا بجواز الرؤية في اليقظة بعد موته لثبتت الصحبة لكل من رآه، وهذا معلوم البطلان. يبقى بناء كده قلت له يبقى كده صحابي، قال لي زي قلت له ما انت شفت النبي يبقى انت صحابي على طول، واخد بالك؟ وهذا من الضلال البين. الشاهد اخواننا الله يبارك فيكم، صحة المعتقد تجعل العبد كالجبل الأشم، يأتيه الشيطان في أمور تخالف العقيدة فيكون أمامه كالأسد الجسور لا يثبت حياله الشيطان. يقول وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قبل الله سبحانه وتعالى إلهامات وتعريفات، فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان، فلغير الله لا له سبحانه ما يفتح عليهم الشيطان من الخيالات والشفحات وأنواع الهذيان. وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم. في أول الصفحة أو في أول الكلام يقول فحسن لهم رياضة النفوس وتهذي بها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم، والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم. ذكر بعضهم في بعض كتبه الخطوات التي يجب أن تتبع ليصل العبد إلى هذه المرحلة. إيه هي؟ إن الحق ينتقش على قلبه. قال يجلس في غرفة مظلمة بليل ويأتي بخرقة سوداء ويضعها على رأسه ويغطي بها وجهه، ثم يبدأ في ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد اللي هو الله، بالاسم المفرد، ثم ذكر عددا كبيرا. قال وبعد ذلك ينخلع عن الذكر المفرد ويذكر بالضمير هو، وبعد ذلك يسكت، وحينئذ سينتقش الحق على قلبه. طبعا الكلام ده من ألفه إلى إيه ضلال، لأن خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل هذا أصل عند أهل السنة والجماعة ما تجد مبتدعا قط إلا وسقط فيه، أي اختل عنده، وهو أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون، تقدم ما ثبت بالعلم الشرعي على ما تراه بالعين البصرية، فالعين تكذب ووحي الله عز وجل لا يكذب. ومن أجل هذا نقول الأحكام الشرعية يستدل لها بالأدلة لا بالتجارب العملية ولا بالوقائع الشخصية. فهب أنه فعل هذا وإذا بكلام ينتقش على قلبه ويحفظه أكثر من اسمه شيطان، وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب لما قيل له إن فلان الكذاب الذي ادعى النبوة يقول أنه يوحى إليه، قال علي رضي الله عنه صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنهم لمشركون. ومن أنواع مكايده ومكره أنه يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور فيلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه، فيحسن له العدو أن يلقاه ببشر وطلاقة وجهه وحسن كلامه فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجز، فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته، فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. اكتب عندك المعلومة ديت هتوضح لك الفقرة ديت. سئل أبو مسلم الخرساني، سئل أبو مسلم الخرساني لماذا زال ملك بني أمية، لماذا زال ملك بني أمية؟ قال لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقة به، لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقة به، أبعدوا أولياءهم ثقة به. ثقة به، وقربوا أعداءهم تألفا لهم، فلم يصر العدو صديقا بالقرب وصار الصديق عدوا بالإبعاد. عبارة قوية جدا. لحظة واحدة يا شهناتي، ويعني للأمانة بنقع وسيأتي التفصيل، ولعلكم تذكرون لما أول بدينا في الباب الثالث عشر قلت لكم يا أخواننا خذوا بالكم، هذا هو الباب الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، فأرجو أن يفطن كل واحد في أي مكيدة أو قعقة الشيطان، لأن ده الهدف من دراسة الكتاب. زي ما خلصنا الجزء الأولين وعرفنا أنواع القلوب، دي الجزئية دي، هل فعلا الشيطان تمكن من إيقاعك في شيء من هذه المكايد أم لا؟ أصدق مع نفسك حتى تنجو. خليك معايا يا شيخ أحمد، أنت بتسأل محمود ليه يا شيخ أحمد؟ هو يعرف حاجة عشان تسأله؟ ما يعرفش حاجة. تعرف حاجة يا محمود؟ طيب اكتب عندك. سؤل أبو مسلم الخراساني لماذا زال ملك بني أمية؟ قال لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقة به، وقربوا أعداءهم تألفا لهم، فلم يصر العدو صديقا بالقرب وصار الصديق عدوا بالإبعاد. اتفهم كده؟ يبقى أنا بثق في أخي ووثق فيه، تجهمت في وجهه وأعرضت عنه ووليته الدبر ثقة مني به، وذهبت إلى المبتدع وآنسته وبششت في وجهه وتناولت معهم الطعام والشراب وقضيت معهم الأعمال تألفا لقلوبه. طيب اللي حصل إيه؟ أهو، فلم يصر العدو صديقا بالقرب وصار الصديق عدوا بالإبعاد. الإشكال فين بقى؟ إن بعد أن زين الشيطان لهم العمل بش في وجه عدوك، واخد بالك، فلفترة معينة، فبعد ذلك أراد أن يتخلص من هذا عجز وما استطاع. نقرأ الكلام تاني ونمعن فيه النظر. يقول ومن أنواع مكايده ومكره أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الآثام والفجور. يعني واحد حسن الخلق بشوش الوجه، يبدأ الشيطان يستغل هذا من العبد ويدعوه أن يقع في الكبائر والآثام والفجور بكونه حسن الخلق بشوش الوجه. فاكرين بداية الكلام لما قلنا إن الشيطان يشم النفس البشرية فينظر أي القوتين فيها أغلب، الإحجام والانكفاف والمهانة أو الإقدام والشجاعة، ولا يعبأ الشيطان بأي قوتين ظفر. أهي دي؟ يقول يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته وبشره إلى أنواع من الإثام والفجور فيلقاهم. فيلقاه، هاي الضمير عايدة على مين يا محمد؟ تفضل. لا، كلمة فيلقاه، يلقى فعل مضارع صح؟ هاء الضمير عايد على مين؟ ها؟ عائدة على العبد. ركزوا هون، ركزوا في عوض الضمائر حتى لا يشكل عليك الفهم. يعني ابن القيم عاوز يقول ايه؟ ان الشيطان بيدعو العبد اللي هو حسن الخلق بشوش الوجه الى الاثم والفجور، ثم ضرب المثل قال لك فيلقاه، أن يلقى العبد اللي هو حسن الخلق بشوش الوجه، يلقاه من لا يخلصه من شره إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه. قابلك مبتدع ضال منحرف، مبتدع حتى النخاع، ما الذي يخلصك منه؟ التجهم والعبوس والإعراض. لن تتخلص من شر المبتدع إلا بهذا. طب الشيطان يأتيك يقول فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه تألفا له. ده للأسف وقع فيه الكثير، وقع فيه الكثير، وبدأ يعبس في بعض إخوانه أصحاب المعتقد القويم والمنهج الصحيح بحجة أنهم شددوا على المبتدعة. وده من الشيء المؤسف، مؤسف لأبعد الحدود. عشان كده في أمور معينة يا أخوانا لابد أن يكون فيها حزم. الليونة ما تنفعش. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في العهد المكي، لما فعلت قريش فيه ما فعلت دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحجر جميعهم وقال: تعلمون يا معشر قريش، الله لقد جئتكم بالذبح، أي بالقتل. وفي العهد المكي في مرحلة الاستضعاف. يبقى في أمور معينة ما ينفعش الليونة فيها يا أخوانا. المبتدعة وبالذات الحزبيين ودعاة مذهب الخوارج وغيرهم، كون أنك تتأمل أن يرجع أحد دعائمهم أو كل دعائمه إلى الجادة الذي أعتقده، الله على كل شيء قدير، ولكن بالمقاييس مستحيل، مستحيل يا أخوانا. لا نريد مغالطة مع الأخذ في الاعتبار، ونقسم بالله على ذلك أن رجوعهم إلى الجد أحب إلينا من كل شيء، ولكن دايما إحنا بنقول بناء على قرائن وأدلة. وإلا هل يستريب عاقل بعد حدوث ما حدث أن ما حدث كان خطأ، ومع ذلك لم نسمع أحدا منهم يرفع عقيرته ويخطئ نفسه ويلوم نفسه ويرجع إلى الحق؟ إلى الآن، إلى الآن ما فيش، مش موجود. بل إن بعضهم من يزعم أنه مستقيم على الجدة ما جروا أن يصف بعضهم بالبدعة وأن منهجهم منحرف، ما جروا إلى الآن. أكون إن يلقاك الشيطان ويزين لك أن تبش بوجه وتحسن كلامك وحسن أخلاق مع من لا يخلصك من شره إلا التجهم والعبوس، كده ليونة وخوار وضعف وهوان في القلب ظهر أثره على الجوارح. زي بالضبط كده، ودي برضو من الأشياء المؤسفة، بعض المسلمين يأتيه مثلا رجل نصراني فبلك دخل في الإسلام، فيبدأ يفرح به ويكاد أن يطير فرحا ويواليه ويأنس به ويصرف عليه والكلام ده كله، وهذا الأخوة الإسلامية بينهم بلها ساعتين. أخوه في الإيمان 30 سنة ما بيكلموش. انتبه على بري فيكم. لذلك قرر العقلاء من البشر أن المحافظة على رأس المال أولى من تحقيق مال جديد. يعني أنا تاجر، بتاجر مثلا في 50,000، أيهم أفضل عند التجار؟ أحافظ على 50,000 ولا أهملهم وأجيب رأس مال جديد؟ العاقل حافظ عليهم، خليك عاقل، أهو ده اللي بيحصل. أخوك في الإيمان، هو الإيماني، مضى على معرفتك به أكثر من 30 سنة، يأتي نصراني أو يهودي بساعتين تعطيه كل ولائك وكل محبتك وكل حسن خلقك وأخيك تتركه؟ هذا من الخلط ومن عدم الفهم. خدوا بالكم يا مشايخ حتى لا تمكن منا الشيطان ونظن أننا نحسن صمعا. يقول: فيلقاه من لا يخلصه من شره. أسأل كده يا شيخ نادي، من لا يخلصه، هي الضمير عائد على مين؟ العبد. من شره، هي الضمير عائد على مين؟ ها؟ المبتدع. إلا تجاهمه والتعبس في وجهه والإعراض عنه، انتبه، فيحسن له العدو أن يلقاه ببشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه فيتعلق به، أصبح بينك وبين ألفة، فيروم التخلص منه فيعجز. أصلاً اديته معاد ودخلنا مع بعض شركة عشان ألف قلبه، بعد ما خرب البلاد طريحت ألف قلبه، لما لم يعترف ابتداء. عشان كده لما ثبت عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لكي يؤمن للمبتدع لابد أن يضرب له سنة كاملة حتى نأمن أنه رجع عن بدعته، نأمن سنة كاملة بالضبط. ولعلكم لا يخفى عليكم قصة صبيغ بن عسل لما نفاه عمر بن الخطاب فأرسل أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين أصبح كالجمل الأجرب، كلما رآه أحد هرب منه. ده اللي احنا عاوزينه. أما لأجل معسول كلامه أو لأجل هوى في النفس تتألف قلبه وتمشي معه؟ لا يا أخي الفاضل، كده أنت بتدمر المنهج وأنت لا تشعر. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، إذا صعدت بشيء من الضيق فتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، يسليك وينزل على قلبك بردا وسلام. يقول: فيروم التخلص منه فيعجز، فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته، فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه. ومنها هنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع وألا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض. ذكر الإمام الذهبي في ترجمة عبد العزيز بن رواد يقول: وكان عالي القدر كثير العلم ولكن تلبس بالإرجاء. يقول الذهبي: فلما مات عبد العزيز بن رواد ووضعت جنازته، أي في موضع الجنائز، وهم القوم أن يصلوا وإذا بسفيان يقدم عليهم، فوقف القوم وقالوا: جاء سفيان، جاء سفيان، سفيان. الرواية بتقول، يقول الذهبي: فمر سفيان على الجنازة ولم يصلي، ولم يصلي، وصلوا مش قبلوا، قال: والله إني لأرى الصلاة على من هو شر منه، ولكن أردت أن أعلمكم أنه مات على بدعة ولن نصلي عليه. يبقى بناء على ذلك لسه أخي المسلم طالب العلم في قلبك رقة لأبي إسحاق وحسن ويعقوب وعم مقصود وهؤلاء المبتدع إلى الآن؟ لا، ده أنت كده تعيد النظر تاني في إيمانك، عيد النظر من جديد. وإلا يا ترى فعلا هل أنت ما عندكش شمولية في النظرة لما فعلوه ولما أوقعوه بالبلاد؟ وكذلك عبد الله شاكر ورفاقه من أهل البدع، وانظر إلى كلامهم ومنشورهم بعد أن قدر ربنا عز وجل الخير لهذه البلاد، وقام أهل الحل والعقد المتمثلون في الجيش بعزل الهالك محمد مرسي. هل يا ترى إلى الآن الأمور مش واضحة عندك؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. ونريد شيء من الحزم في أمور معينة ما ينفع فيها اللين. وقال النبي كما سبق وذكرته صلى الله عليه وسلم: تعلمون يا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح. يقول: ومنها هنا وصى أطباء القلوب، وما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن طاووس عن معمر، يقول: كنا جلوسا عند ابن طاووس بن كيسان، فدخل علينا رجل يتكلم في القدر، فلما جلس وبدأ يتكلم قال ابن طاووس لابنه: أي بني، ضع أصبعيك في أذنيك واجدد حتى لا يصل إليك شيء من كلامه، فإن القلب ضعيف، فإن القلب ضعيف. الله يبارك فيكم، خذوا بالكم، ولا بد أن نفرق بين معاملة المبتدع بما وردت من أدلة عن سلفنا الصالح وبين تأليفنا لقلوب بعضهم الرؤوس انفض يديك منهم، لأنها مسألة مصالح، ومصالح مستواها عالي شوية. فمن العزيز والنفس طواقة، ده أقوام جلسوا ودخلوا قصر الاتحادي وجلسوا أطعموا كما حدثوني، قال: دخلنا وأطعمونا ما لذ وطاب من الأطعمة، فمن العزيز أن يرجع إلا إذا شاء الله. أما لك جار مثلا يتعاطف معهم فبينت له الأمر وأتيت له بنصوص كلام السلف فوجدت في منه شيء من عدم الارتياح لما كان عليه، استمر معاه. يا أخي تكلم معاه يقول لك ده علماء مجتهدون، خلاص انفض يديك منه، ده ما يعي شيئا، ما يستطيع أن يميز بين الواعظ والقاص والداعية وطالب العلم والعلم والمجتهد، ما يستطيع أن يميز. هذا لا تعبأ به ولا تنشغل به. أخوانا الله يبارك فيكم، الموقف من المبتدع وبالذات في مصرنا فرض لازم عين. عندك أي إشكالية أو أي شبهة بفضل الله أهل العلم كثر في مصرنا ولست منهم، اذهب إليهم يجل لك كل شبهة عندك. أما أنك ركنت إلى شيء واستراحت نفسك له فلا تريد أن تسأل عنه خشية أن يكون خطأ، أنت كده ما عندكش إنصاف، ما عندك أبجديات العلم وهي الإنصاف. فاتق الله ربك قبل فوات الأوان. طيب، يعني لما نسمع أيوب السختياني، وهو أيوب السختياني يقابله مبتدع، قال يا أيوب قف أكلمك، قال لا، قال كلمة، قال والله ولا نصف كلمة. أيوب السختياني يعني أصل بعض الإخوة يقولك إيه؟ لا ده أنا صلب، أنا جامد، لا والله ده يعني عذرا أستبيحك وسوف طر إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار؟ لا. ومحمد بن سيرين، محمد بن سيرين يلقاه مبتدع فيقول له يا إمام أقرأ عليك آية، قال لا. فقال له صاحبه لما يا محمد؟ قال أخشى أن يحرفها فتستقر في قلبي. هو ده المسلك المرضي، هو ده المسلك المرضي مع المبتدع، إياك ثم إياك ثم إياك. دمروا وخربوا عقول الناس، وده مش كده وبس، وأصبح في جرأة عجيبة من عامة الناس على التطاول على الثوابت، من عامة الناس. وطبعا المجتمع وتصرفات الناس في المجتمع أظنكم على علم بها أكثر مني، أصبح قلة أدب غير عادية، كل هذا من التطاول لما نعق أرباب البدع وتكلموا بكل ما يخالف الشرع. قال وكذلك أوصوا، وكذلك أوصوا، أوصى فعل ماضي والواو والجماعة، أين الفعل يا محمد صبري؟ أين الفعل يا ولدي؟ وكذلك أوصوا، ها؟ ها؟ شفت يا محمد؟ ما أنا سألتك لأنك لقيتك سرحت، عشان كده سألتك. مين يا شيخ؟ ها؟ لا، أحسنت يا ولدي، أطباء القلوب، ركز. كده يا مشايخ، أنا عاوزك تعتبر المجلس ده بنذاكر سوا. بس كل حكاية أنا صوتي عالي شوية فبقرأ أنا، ولكن بنذاكر مع بعضنا عشان نستفيد. وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقاء من النساء والمردان، وقالوا متى كشفت للمرأة، متى كشفت للمرأة أو الصبي بياض أسنانك كشفها لك عما هنالك. يعني قابلتك واحدة مرات واحد صاحبك، بدأت بقى تتكلم وترحب وتضحك، والواد معاها خدت الواد بوست وديته قرش والكلام ده كده، انت وقعت خالص كده، وقعت. انتبهوا يا مشايخ ان المسلك ده تمكن الشيطان من ايقاع الكثير فيه. يقول ومتى لقيتهما بوجه عابس وقيت شرهما. ومن مكايده عكس اللي فات بقى، انه يأمرك ان تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس. عشان كده كلمة العلماء اللي هي ايه؟ العلم رحم بين اهله، لازم يظهر له أثر، رحم بين أهله. أنا أخويا ابن أمي وأبويا غلط، رحت اشتكيت للشيخ اخويا غلط فيه. قال لي عيب، ده اخوك ابن امك وابوك، انتبه. رحم العلم اعلى من رحم النسب، وان لم يتحقق فينا هذا والله لا خير فينا. العلم رحم بين اهله. يبقى الاخ لما عد علي ولم يلق علي السلام، نديت عليه ما رد علي، اعتبره اخوي، اعتبره ابن خالتي، بلاش كده خالص، اعتبره خال عيالي. واخبر اروح اقول لزوجتي اذا عد خال العيال لعل عنده، خلاص ماشي. العلم بقى اولى من ذلك. انتبهوا يا اخوانا، لان البعض بيسقط في هذه ويبدا يتلقف هفوه من اخيه ورفيقه في الطريق والمنهج والمعتقد، يقيم الدنيا ولا يقعده. اخطات وابعدت النجعه وتنكدت الصراط. العلم رحم بين اهله. يقول ومن مكايده انه يامرك ان تلقى المساكين وذوي الحاجه بوجه عبوس ولا تريهم بشرا ولا طلاقه. طب ليه؟ قال لك فيطمعوا فيك. يعني خد بالك الشيطان عمل، قال لك ازاي انت الشيخ فلان الفلاني وحيد عصره وفريد زمانه تجلس مع واحد على البساط؟ لا ما ينفعش. ده مش كده وبس، وصل الحال ببعض اللي هم يقال عنهم مشايخ، ما لا قرروا كده، ما ينفعش محمد يتصل بي، لا اتصل بالاخ فلان هو مدير اعمالي. طب انا عاوز اسالك، عاوز اسر لك بشيء. قال لك لا، الكلام مع ده. طب ليه ما؟ قال لك اصل لو فتحنا المجال معاهم هيتبسطوا معنا ويطمعوا فينا وينزلوا من منزلتنا. شفت يا اخوانا مدى، وده والله رايناه بكثره. يقول لك لا اصل ما ينفعش اضحك معاه. ليه؟ اصل انا عالم وده عن عامه الناس، كده هتنزل منزلتي يستهم بي. قال لا، واحنا بنقول لك مثلا يعني امزح معهم. ابدا، يبقى في ضوابط معينه. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم وغيره كانت تأتيه الجارية فتأخذ بيده فينطلق معها حيث أرادت، وده السنة. أما أنك تعبس في وجه مسكين أو فقير أو صغير حتى لا يطمع فيك ويسترسل معك بالكلام، خطأ. إن استرسل وتجاوز الحد بين له. أما أنك تعبس في وجهه، وطبعا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما عليك من حسابهم من شيء. يقول ومن مكايده أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس ولا تريهم بشرا ولا طلاقة فيطمعوا فيك ويتجرؤ عليك وتسقط هيبتك من قلوبهم فيحرمك صالح أدعيتهم وميل قلوبهم إليك ومحبتهم لك فيأمرك بسوء الخلق ومنع البشر والطلاق مع هؤلاء وبحسن الخلق والبشر مع أولئك ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك باب الخير. طبعا كما تعلمون سنة الله الكونية كما ذكرها هرقل لأبي سفيان، لما قال له هرقل لأبي سفيان أخبرني من الذين يتبعونه، قال ضعفاء الناس ومساكنهم، قال هم أتباع الرسل. دي القاعدة. يبقى بناء على ذلك أنت في مجلس علم وفي درس، كن مدير عام يجي صعب خالص، طب عضو منتدب هيهات هيهات، طب كبير الخبرة لا ده في الأحلام، من اللي جنبك معروفين، هم دول أتباع الرسل، وهم الذي لا يشقى القوم بجلوسه. ده إن أردت النجاة، إن أردت النجاة. علشان كده ليس من السنة في دروس العلم ما يفعله إخواننا، كل واحد قاعد في زاوية لوحده، هذا ليس من السنة. ليه؟ أنا لا أخص أحد، ولكن أنبه، ممكن يتطرق شيء في القلب من قربك من إخوانك. أنا هقعد جنب الرجل، عشان كده كان تضحك ليه يا ابني أنت؟ كلامي ضحك. لذلك كان من كلام لقمان الحكيم لابنه يا بني إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم وزاحمهم بركبتيك، فإن كنت عالما نفعك علمك، وإن كنت جاهلا علموك. وأعلى من ذلك في الاستدلال حديث أبو رقية اللي هو تميم الداري، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فدخل ثلاثة نفر، أحدهم وجد فرجة فجلس، والآخر لم يجد فابتعد، والثالث خرج. هذا عند مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بنفر بنبأ النفر الثالث؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول آوى إلى الله فآواه الله. أنا جاي أتعلم لعلتين اثنتين، أعرف ديني وأعبد الله على بصيرة، وينالني الرحمة التي تنزل على القوم. لا ندري أينا أفضل عند الله، لا ندري يا أخوانا، لعل بعض لا يؤبه به ولا يسمع له صوت ولا ذكر، ويزني الآلاف ممن يصيحون ويرفعون عقيرتهم. أما الأول آوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض الله عنه. من السنة في دروس مجلس العلم تقترب، لا تدري. لا أنت من عيلة القوم يا محمود، أنا أكلمك النصح يا أخوانا متعين، النصح متعين. واعلم رحمك الله أن إذا رآك أحد على شيء يستوجب النصح وما نصح نصيحة مني انفض يديك منه، فيش في منفعة. يبقى لما قابل أحمد أقول له: يا أحمد أنت غلطان، عيب ما يصحش منك كده، يزعل براحته، أنا أديت النصح اللي علي، بكرة يفوق. ما هو ده اللي ضيع، عدم النصح والاستحياء. يبقى أتباع الرسل الفقراء والمساكين، يبقى ما اطمعش في حد. بل لعلكم تعلمون البعض يظن ان طريق نشر الدعوة ونشر السنة والمنهج علية القوم. الكلام ده ملوش دليل خالص ولا يدل عليه اي اثر، بل هم القوم لا يشقى بهم جليسه. ياريت ناخد بالنا حتى لا يتمكن الشيطان من ايقاع بعضنا في مكايده. يقول الامام هنا: فيأمرك بسوء الخلق ومنع البشر والطلاق مع هؤلاء، وبحسن الخلق والبشر مع أولئك، ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك باب الخير. ومن مكايده أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونها، حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلالها وابتذالها. انتبهوا يا مشايخ، كجهاد الكفار والمنافقين وأمر الفجار والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر. طيب ما هو انت لو اشتغلت بالمسألة دي ممكن هتتعرض لشيء من التوبيخ والتقريع، أو ينظرون إليك شضرا وانت رجل عزيز، وتبدأ بقى تتمثل بعض النصوص في غير محلها. ما ينبغي للمسلم أن يذل نفسه ويبدأ يترك الأمر بالمعروف والنهي عنه. ليه الناس يتكلموا في حق؟ عشان كده في مباحث الأمر بالمعروف والنهي عنه المنكر، ودي من المباحث المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يستوعبها جيدا. العلماء قالوا إيه؟ وقد أجمع العلماء على أن المحتسب إذا لم يلحقه من الأذى والضرر إلا التوبيخ والعتاب لا يترك الحزبة. تاني، ما احنا عندنا انا بحتسب وفيه مضرة جايالي، المضرة ديت مراتب، من جملة المضرة قال لك سيناله شيء من العتب واللوم، وممكن يكون في شيء مع التطاول بالألفاظ. قال هذا إن غلب على ظنك أو تيقنت أنه سينزل بك إذا احتسبت لا يعد ضررا لترك الحزبة. يبقى هو الشيطان أمرك أن تصون نفسك، زي الكلمة المشهورة يقول لك أصلا إحنا ما شوش بهدلة، وأنا بصراحة أبوي منش تمشي وكذلك أمي لا تقذف، يبدأ يجعلك تقبع في بيتك وتترك العمل الدعم. وطبعا لابد أن نفرق متى يكون إذلال النفس قمة الطاعة لله، ومتى يكون إعزازها قمة المعصية. لازم نستوعب كده كويس. وخلاصة الأمر يا أخوانا أو قطب الراحة في الجزئية دي، لن يتمكن المسلم من تحقيق ذلك إلا بأمر، وهو أن ينزع من قلبه الحرص على مرضات الناس. استطعت نعم الرجل، حرص على مرضات الناس باب كل شر. أما أنا بحرص على مرضات الشيخ حليم ومحمد ابنه والشيخ أخوي، بعض عمضاته يبقى لازم أداهن ولازم أغض الطرف، وده من الخطأ الكبير. يبقى عندي الحزبة، وطبعا إنكار المنكر اللي هو أمر بالمعروف. وقلنا قبل ذلك إن أقل درجات الإنكار بالقلب، ولكي يتحقق الإنكار بالقلب يلزم منه أمران مجتمعان: بغض المنكر وترك المكان. خلاص، بغض المنكر وترك المكان. بغض المنكر محله القلب، لا يطلع عليه إلا الرب. طب مغادرة المكان، قاعد ليه؟ لما تجلس في مكان يعصى فيه الله أو يبتدع فيه في دين الله عز وجل؟ مسألة إذلال النفس في مواطن معينة ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قال وصوه كيف يذل المسلم نفسه؟ قال يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق. دي غير دي خالص، هذا غير هذه. لذلك مسألة أن أنت تحتسب وتظن أن يسلم عرضك، أنت واهم، أنت واهم. لابد نتكلم الناس في حقك، لازم. فكون أنك تخشى على إذلال نفسك، لا يا أخي الفاضل، هذا مش موضع إذلال، هذا موضع إعزاز، أن تذل نفسك لطاعة الله عز وجل. يقول: ومن مكايده أن يأمرك بإعزاز نفسك وصونها حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلالها وابتذالها، كجهاد الكفار والمنافقين وأمر الفجار والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكر. خد بالك بقى هم. فيخيل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل وتسليط الأعضاء الأعداء وطعنهم فيك، فيزول جاهك، فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك. واضحة؟ يعني أنت داعية كبير، فوجدت عمدة البلد أو كبير البلد غلطان، فرحت كلمته بينك وبينه، أنت رايح وتعلم يقينا أنك لن تسلم منه، فقبل أن تذهب أتاك الشيطان. أين تذهب؟ احتسب على كبير البلد، أنسيت ما يمكن أن يفعله؟ سيتكلم في حقك ويقضح فيك، ويترتب على ذلك تصعد المنبر فلا يقبل الناس منك كلام. أصح، معك حق، يسيبه. ده اللي بيحصل للأسف، هذا الذي يقع، لأن عندي ضوابط أسير عليها، بل ائتمر بالمعروف وتنهوا عن المنكر. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. ولكن الإشكالية فين؟ أن يزول جاهك فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك. لا، أنا أحتسب، وعلى قدر إخلاصك في نشر العلم وطلبك للعلم ابتغاء وجه الله والعمل. قال الله عز وجل في التنزيل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فاكرين الحوار اللي ضرب بين أبي سعيد والإمام أحمد؟ قصة مشهورة. لما توعد الأمراء للإمام أحمد يفعلون ويفعلون، ذهب إليه أبو سعيد وكان من المقربين للإمام، قال له: يا إمام، كبر سنك ولك عيال، يعني بالوقت العام ما انتش وش بهدله، انت طالع على المعاش عميل وربنا شرح صدرك، عيب ما تقعدش مع الناس، ده انت كنت عميل. هو ده كبر سنك ولك عيال. فقال له الإمام أحمد: يا أبا سعيد، إن كنت كما تقول فقد استرحت. يعني إيه؟ ذهب عقلك، ذهب عقلك. انتبهوا يا أخوانا لهذه المسائل، انتبهوا. ومن أجل ذلك والكلام ده لي والمحمود وأحمد، ليه؟ لأن اللي أعلمه إن إحنا بنعمل أعمال حرة، واخد بالك؟ يعني ممكن يأتيك رجل بمقتضى عملك يطلب منك المساعدة على البدعة، طب موقفك إيه بقى؟ صلب وأثر المعتقد في الرزق يظهر، أم تداهن؟ هو ده، هو ده يا أخوان. يبقى نفطن لمثل هذه الأمور وعندنا المقياس الذي لا عوج فيه ولا شطر، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يقول: ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتها، كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات وإهانة نفسك لهم. العلاقات العامة، حدثني أحدهم، معرفه كتير جدا، وبعد ذلك فاق وانتبه وعرف ان ده كله سراب. قال لي: انا هقول لك بقى عشان ايه؟ تتعلم وتعلم الناس. والقصه ديت كل ما تذكرها اقولها حتى لو لم ياتي مقامه. قال لي: انت تعرف ان كنت بتعرف على الناس ازاي؟ كان معرفه كتير جدا وعلى اعلى المستويات. قال لي: قوم داخل اقف قدام المكتب حتى إذا تيقنت إن المكتب ما فيش فيه حد، أخبط وأدخل أبوس رجليه. إيه والله؟ قال لي: لو كان كبير شوي. أما قال أبوس إيده. خلاص قلت له بعد، قال لي: خلاص أنا بوست رجله. قلت له: بوست قد إيه؟ قال لي: كتير ما يتعدوش. هو ده يا أخوان. ويدخل في هذا، خدوا بالكم، صنم مصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة بتعمل ايه؟ مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة، حلق لحيته مصلحة الدعوة. نعم. ما هو بيدخل على صاحب المقام العالي، واحد من البشر له مكانة منزلة، رئيس كذا، عضو منتدب، نايب، كلام من ده، يعني عاوز يتعرف عليه، يفتح الباب ويخش يبوس رجله حتى يصير صديقا له. ما هو شوف بيقول ايه هنا، ايه؟ انتبه اهو: يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات، مع ان ده موقف ينبغي ان تعز نفسك فيه. لذلك ابو سلمة، ابو حازم سلمة بن دينار، لما دخل على الوليد بن عبد الملك في قصة طويلة ذكرها ابو نعيم في الحلية، اقتصر منها على اخر سؤال. قال له الوليد بن عبد الملك: يا ابا حازم سلني. قال: لا شيء. قال: عزمت عليك أن تطلب حاجتك. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: لا تعطيني حتى أسألك، ولا ترسل إلي حتى آتيك. اتفهمت؟ لا تعطيني حتى أسألك، ولا ترسل إلي حتى آتيك. التبذل تحت اعتبار معارف كتير، ده موقف الشرع المطهر أمرك أن تعز نفسك. لذلك طلب الولاية والرياسة، أعرف بأعيانه، تاجر في عرضه ليصل إلى البرلمان. أتأذن شيخ محمود؟ أذن. يقول: ومن مكايده أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونها، حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلالها وابتذالها، كجهاد الكفار والمنافقين وأمر الفجار والظلم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فيخيل إليك أن ذلك تعريضا لنفسك إلى مواطن الذل وتسليط الأعداء وطعنهم فيك، فيزول جاهك، فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك. ويأمرك بإذلالها وامتهانها. ويأمرك، أين الفاعل؟ الشيطان. ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصيانتها، كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات وإهانة نفسك لهم، ويخيل إليك أنك تعزها بهم وترفع قدرها بالذل لهم، ويذكرك قول القائل: أهين لهم نفسي لأرفعها بهم، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وغلط هذا القائل، فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده، فإنه كلما أهان العبد نفسه له أكرمه وأعزه، بخلاف المخلوق فإنك كلما أهنت نفسك له ذللت عند الله وعند أوليائه وهنت عليهم. علشان كده خد بالك دايما، تطبيق السنة من أقوى علاجات هذه المكايد. تطبيق السنة في الملبس وفي المأكل وفي المسير وفي التعامل مع الناس، تطبيق السنة حتى لو كان الأمر خلاف بكونه سنة أو مستحب أو فرض. لا، لذلك من الأمور التي ينبغي أن تراعيها من نفسك ما ثبت في السنن وغيرها من حديث الضحاك بن مزاحم. دخل عليه رجل وكان واليا في بعض الأمصار، فقال له: ما لي أراك شعثا؟ فقال له: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. الإرفات كل يوم، أي الاعتناء بالمظهر والمبالغة فيه. فقال له: ما لي أراك حافيا وأنت أمير البلاد؟ قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. طبق السنة، خد بالك، ممكن نفسك تزهو وتعجب وأنت لا تشعر. علشان كده يأتي النص الشرعي بعض الأحيان: إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد. واخد بالك، تقصير الثياب مهم جدا، وطبعا المعتمد أنه فرض وليس كما يزعم البعض أن فرضيته منوطة بعدم الخيلاء. هذا خطأ مصادم لقواعد الأصول. كذلك الرثة في الهيئة وعدم المبالغة في الاعتناء بالمظهر، وهذا لا يتنافى مع قول إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. احنا بقول في بعض الأحايين، في بعض الأحيان ده له تأثير عجيب على النفس البشرية، عجيب جدا. لذلك إياك أن تظن أن تشريع العبادات لم يرعى هذه الأمور. يعني ممكن وانت في الحج تطوف وبجوارك من كان يعمل لديك وتعطف عليه، شأنك شأنه بالضبط، دي بيبقى لها تأثير عجيب على النفس البشرية. الشاهد الله يبارك فيكم، يعني ناخد بالنا من هذه المكايد، فإذا أوقعنا الشيطان في واحدة منها فلنحمد الله أن بصرنا بعيوبنا، ونجاهد أنفسنا حتى نخلص، فالدنيا سويعات وغدا نرحل إلى الله. الله عز وجل أعلى وأعلم، ونزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.